الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن بعض الإخوة ذكر لي أنهم يحبون أن يسمعوا شيئا عن صدقة الفطر، ولنتمكن أيضا من الإجابة على الأسئلة التي وردت إلينا ولكن لم نتمكن لضيق الوقت من الحديث عنها فيما مضى. وقد روى البخاري ومسلم حديثين، أحدهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما حديثين، الأول منهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والثاني عن أبي سعيد الخدري. وهذان الحديثان يعتبران عمدة الكلام في صدقة الفطر الأساس فيه، هي تسمى زكاة الفطر وصدقة الفطر وزكاة رمضان، هل جاء في بعض الأحاديث تسميتها زكاة رمضان، يعني ما هي زكاة الأموال، يعني زكاة الصيام، تسمى زكاة رمضان وتسمى زكاة الفطر، يعني الصيام الفطر بعد الصيام، يعني زكاة الفطر الذي أباحه الله عز وجل وطلبه من المسلمين بعد إكمال العدة وصيام شهر رمضان، تسمى صدقة الفطر وتسمى زكاة الفطر وتسمى زكاة رمضان أو صدقة رمضان. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. حديث عبد الله بن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تخرج قبل صلاة العيد، يعني قبل الخروج إلى صلاة العيد، وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة، يعني صلاة العيد. حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج، ما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان الفريضة صارت منتهية معروفة من حديث عبد الله بن عمر، لكن أبو سعيد يقول: كنا نخرج الفطرة على عهد، يسموها الفطرة، كنا نخرج الفطرة على عهد رسول الله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، صاعا من طعام، في الأول صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، وجاء في بعض الألفاظ في غير أظن عند مسلم أو صاعا من أقط، يعني الصير اللي ذكروهم اللي ذكرها عبد الله بن عمر التمر والشعير، لأن طبعا هذا كان غالب قوت أهل المدينة التمر والشعير. أبو سعيد الخدري كأنه وسع في ذكر أنواع الطعام وعم مخصص، لأنه قال صاعا من طعام، وفي بعضها وكان طعامنا التمر والشعير والأقط والزبيب. التمر معروف والشعير معروف والزبيب معروف والعنب المجبس والأقط اللبن المجفف، يجففون البادية والحاضرة، يجففون اللبن إذا زاد عندهم يعملون بقل، يسمون يبقلون، فيسمى أقط ويسمى بقل على 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 لغات بعض البادية والحاضرة. وقد استمر لأهل المدينة حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم لا يعرفون في المدينة إخراج زكاة إلا من التمر والشعير والأقط والزبيب والزبيب، ما كان عندهم غيره. ولما استقر الأمر لمعاوية في الشام وصار يوردون للمدينة حنطة الشام سموها سمراء الشام، والعرب يسمون الحنطة السمراء، الحنطة سواء كانت حنطة بيضة ولا حنطة سود العرب يسمونها السمراء. حتى لما النبي يعلم عائشة كيف تغني في العرس أو يغنون في العرس، وقال لها لما كانت عند يزفون امرأة من الأنصار يزفون النساء امرأة من الأنصار، قال هل لا غنيتم لهم؟ فإن الأنصار يعجبهم الله. قال ما قالت ما كنا نقول، قال قولي أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السمراء لم نحلل بواديكم. يعني إحنا تجار وعندنا حبة سمر، إحنا أغنياء أهل العريس، أهل العريس عندنا حنطة، عندنا حنطة. لما جاء معاوية كان يعني شيء نادر، يعني ما كان عندهم، ما كان غالب القوت عشان يطلعوا منها الزكاة، فكان المعروف عندهم التمر والشعير والزبيب والأقط. لما تمكن معاوية في استقر في الشام بدأ يبعث للمدينة أشياء كثيرة، يعني مقادير كبيرة من الحنطة. ثم جاء حجا أو معتمرا، جاء معاوية حجا أو معتمرا فزار المدينة في طريقه للحج، وخطب الناس وقال لهم أرى أن سمراء أن مديني من سمراء الشام، يعني من حنطة الشام، ما كانت تزرع في هنا في يعني في الحجاز ما كانت تعرف، لكن كانت تعرف في نجد ولا سيما في اليمام، كانت تعرف لأنها فيها مزارع كانت كثيرة وكان يزرعون الحنطة وكانت، بس ما كانت تعتبر كثير، كانت تعتبر نادرة في الحجاز وفي و و و و في الحجاز نعم مكة والمدينة. قال أرى، يقول معاوية يخطب على هذا على المنبر، أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من غيرها. معاوية يخطب كما جاء في البخاري ومسلم، يخطب معاوية فيقول أرى أن مدين من سمراء الشام يعني من حنطة الشام تعدل أربعة أمداد، يعني هو الصاع، الصاع أربعة أمداد، تعدل أربعة أمداد من غيرها، يعني المدين من حنطة يكفون عن الرجع عن فط الرجل، لكن من غير الحنطة لابد من أربعة أمداد، لابد من أربعة أمداد. والمد طبعا الأربعة أمداد صاع، لأن المد ربع الصاع. طبعا الصحابة عامة لم يخالفوا معاوية، اجتهاد من أمير المؤمنين، ولا شك إن قيمة صاع الشعير أقل بكثير من صاع الحنطة، يعني صاع القمح يعادل يمكن ثلاثة أصواع أو أربعة أصواع من قيمة من صاع الشعير، الشعير بكثرة، وطبعا قشره كبير ما هو مثل الحنطة في نعومتها، وصافي دقيق الحنطة أكثر بكثير من صافي دقيق الشعير، لو كنت خدت حتى صاع من الشعير وطحنته وصاع من الحنطة وطحنته يبي يصير دقيق الحنطة أكثر بكثير من دقيق الشعير لا شك. كان تقول واحدة من نسوان النبي من نساء الصحابة لولد بنتها لما قال لها اصنعي لي طعاما كان يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لو صنعته لك ما أكلته، اعتمد وصار عنده يوم من خيرات الدنيا، هذا ما وسع الله عليه، يعني أنت ما كنت تقدر تأكل إحنا. ولو في حديثها لأكانت لكم مناخل في عهد رسول الله، يعني تأكلون بها الشعير بعد ما تطحنون تدقونه تطحنون تأكلكم مناخل تأكلون، قال ما عندنا مناخل، مناخل ما كانت تكون إلا عند أنذر الناس من أعيان أعيان جزيرة العرب. يعني المنخل ينخلون الشعير أو ينخلون الحنط أو ينخلون الذرة عشان يطلعون اللي يسمونها ردة أو يسمونها التوالة حقتها. ما كانت لهم حتى تمدح أم زرع زوجها تقول يعني لن يعني يعني إن عندنا فنقلت تقول كنت يعني في رعية صغيرة على في جاء كنت بشق من جبل من جبل من جبل يعني ترعى الغنم. فتزوجني أبو زرع فنقلني إلى أهل صهيل يعني خيل وأطيط يعني جمال ودائس يعني بقر يدوس عشان ودائس ومنق يعني غربال وغربال وغربال ومنخل. صار عندنا غربال وعندنا منخل فتتباهى بأن زوجها غني جدا وعنده هذا. لكن يقول سهل بن سعد لما قال واحد كانت لكم مناخل قال لا كنا نطحن الشعير ثم ننفخ بقدر ما عندنا من قوة نفس اللي يطير يطير واللي يبعد نخله. اللي يطير من قوة النفس من 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 قشر الشعير أو من حثالة الشعير يطير واللي يقعد نعجنه نعجنه سواء في شوك سواء في سفة سواء في ذلك كله نكله. تقول إيه تقول قلت الصاع النبي يقول وجاء في حديث ذو كنا نؤمر أن تؤدى قبل صلاة العيد. وجاء في بعض الآثار اللي أديها قبل صلاة العيد فهي صدقة يعني صدقة فطر وإلا جاءت بعد العيد فهي صدقتهم يعني ما هي صدقة فطر. راحت عليه معنى صدقة الفطر ما صار له تطهير لصيامه ما صار لأنها طهرة للصائم من الرفث رفث الرفث من القول يعني من اللغو من هذا هي الطهر الطاهر بإذن الله منه. إلا أحب أن أنبه عليه الآن إن عامة أهل العلم على أنه ما يحل إخراج صدقة الفطر نقودا مهما أفتاك المفتو. لأن قلت لك الآن أصل الحديثين قلت لك لأن أصل الحديثين الصحيحين اللي في البخاري ومسلم في أصل زكاة الفطر. وكان عندهم قروش وعندهم ناس يحتاجون للقروش أكثر من الطعام لكن ما كانوا يخرجونها إلا طعاما. ولا شك أن اتباع رسول الله واتباع هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه أنه أزكى ما يعمل العبد. يعني احسب احسب أن عند أي انحراف عن منهج النبي محمد بالاجتهاد أو بغيره مثل ما يكون عندك مفتاح له أرقام عشان تفتح به القفل أبو أرقام وأنت بتحط الأرقام قد يختل منك رقم من الأرقام ما يصير على وزن الأرقام اللي تفتح لا يمكن ينفتح القفل. كذلك اللي ينحرف عن هدي النبي محمد لا يمكن يقبل له عمل لأن الله لا يرفع إلى السماء عملا من العبد إلا إذا كان خالصا لله وعلى منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام. المالكية بأتباعه والشافعية بأتباعه والحنابلة بأتباعهم قالوا لا تخرج القيمة في زكاة الفطر. وقال الأحناف تخرج القيمة. وأنا قلت هذا اجتهاد مع وجود النص والاجتهاد مع وجود النص مردود لكن اللي اجتهد فيه وأخطأ له أجر الاجتهاد ما يعذبه الله عز وجل. وإن كان ينبغي للإنسان في باب العبادات وفي باب الأمور هذه أن يحتاط بقدر ما يطيق إلى التمسك حرفيا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديثين الصحيحين اللي رواهما البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي سعيد الخدري كنا نخرج الفطرة صاعا من طعام على عهد الرسول صاعا من طعام في زمن النبي صاعا من طعام ومعنى زمن النبي يعني مقرها الرسول عليه الصلاة والسلام مقرها الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو المعروف الأمر تعم به البال وكل الناس يعرفونه صاعا من طعام. وكان طعامنا الأقط والشعير والتمر والزبيب. لكن لما يقول صاع من طعام نبي نفس كلمة صاع وكلمة طعام وش هو الصاع؟ طبعا الشريعة الإسلامية جاءت بالسهولة والسماحة والفطرة التي ما تحتاج إلى مشقة ولا إلى غلظة. لو كان الأعراب يرعى غنمه فوق قمة جبل ما يحتاج يروح يجيب صاع ويشتري صاع عشان يحطه عنده عشان يطلع به الفطر كل سنة مرة، يحط الصاع عنده عشان يطلع به زكاة الفطر أو صدقة الفطر. الشريعة جاءت بالسماحة والسهولة، وعلمنا علماء الشريعة أن الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين، ملء الكفين مبسوطتين بقدر الطاقة لتحمل ما تستطيع أن تحمل الكفين المتوسطتين، لا الكف الكبيرة جدا ولا الكف الصغير، الكف المتوسط. يعني الرجل اللي كفى أو المرأة اللي كفاها متوسط هي اللي تكيس، فتكيس تحط الكيس الطعام اللي عندها الطعام زبيب شعير أقط ده، وتحفن بقدر ما تستطيع تمتلئ يدها كفاها بقدر الطاقة، بقدر الطاقة، وتحط هذا واحد، هذا ربع مد، ربع صاع، اثنين هذا نصف صاع، ثلاثة هذا ثلاث أربعة صاع، أربعة هذا صاع كامل. هذا أمر ما يحتاج لدروس ولا يحتاج لكتابات ولا يحتاج لمدارس تقعد تشرح، لأنك يكفيك إنك تحفن إذا كنت متوسط يدين وتملأ أربعة وأنت مطمئن الخاطر، لأن العرب عرفوا أن الصاع أربعة أمداد، وأن نصف الصاع مدين يعني ملء الكفين مرتين. ظهر مفتون في عصرنا وتكاثروا، ظهر مفتون في عصرنا وتكاثروا وتساهلوا وجهلوا أحيانا، كلهم صاروا كثيرين ما هو يعني شيء، ولكن الجهل في التفريق بين الشيء اللي من طبيعته الكيل والشيء اللي من طبيعته الوزن، فيقعد الواحد منهم في الإذاعة أو في التلفزيون أو في مكتبه ويفتي ويقول كيلو وين ونص، يجي الثاني يقول لا كيلو وين وربع، يجي الثالث يقول لا كيلو وين بس، نقول لأبو كيلو أنت أخطأت، وأبو كيلو ونص أنت أخطأت، ولي كيلو وين ربع أنت أخطأت، ولا يحل أبدا أن تذكر الكيلو في باب صدقة الفطر. أنا لو جبت الصاع ومليته شعير وجبت كفة الميزان اللي بها الكيلو، إن الصاع الصاع إناء، الصاع معقول ما بيوزن مساحة الكيل، لو جبت أنا الصاع ومليته حنطة وحطيته في كفة الميزان وحطيته كتبت كم طلع وزنه، وفي فرق بين القمح، يعني أنواع القمح، أنواع القمح تختلف في الثقل والخفة، يعني القمح الأمريكي أخف من القمح في البلاد العربية، القمح مثلا اللي يميل للسواد أثقل من القمح اللي يميل للبيض، دقيق البيض، الدقيق الأبيض أخف من الدقيق الأسود. فلو أنت جيت وحطيت كيلو قمح من نوع من أنواعه أي نوع ووزنته وقيدت الوزن حقه، قال لك كيلو وين، حط في نفس الصعدم له شعير وحطه في كفة الميزان، لا يمكن يطلع مقداره مثل مقدار القمح، لأن المعروف أن الشعير أخف من القمح في الوزن، مستحيل يطلع كيلو القمح يعادل في الوزن كيلو الشعير. حطوهم وحط كيلو تمر، صاع تمر وحطه في الكفة في الصاع واملى الصاع، وبعدين حطه في كفة الميزان شوفوا وش وزنه، تجد يختلف عن التمر ويختلف عن الشعير وعن الحنطة. لو جبت كيلو الأخذ بنفس الطريق لا يمكن يتفق الأصناف الطعام اللي تأكلونه رز ولا شعير ولا أي نوع من أنواع طعامكم، لا يمكن يتفق المادة وزنا. إذا وزن ذاك الصيد خطأ فاحش بعيد عن فقه الشريعة وألفاظ الشريعة، عن فقه الشريعة ما يعرفون الوزن، أهل المدينة يعرفون الوزن، أبو سعيد الخدري يعرف الوزن، ما قال أبقى، ما قال وزنة، ما قال رطلين، ما قال ثلاثة أرطال، يعرفون الرطل والكيلو، ما كانوا يعرفون الكيلو يا فرنسي جاء بعدين، لكن كانوا يعرفون الأبقى ويعرفون الوقية ويعرفون الريط ويعرفون هذا. ليش ما قالوا كذا من الوزن؟ ما ذكرها أحد ولا وجد في كلام أصحاب رسول الله، وإنما صاح، والصح كيل وليس وزنا، وسهل سهله الله أربعة أمداد بمدك، ما تحتاج تروح تكيل ولا تقيس. يعني لا تروح تقول لرجل إذا مكتوب عليه 36 أبقى على الكيس الرز ده أو 36 كيلو أنا أطلعه عن كم؟ عن كيلو وين وروح؟ نقول لك غلط، ما يحللك. ولكن كيلو كيلو أربعة أمداد، أربعة أمداد، أربعة أمداد، وكل أربعة أمداد شخص. فإذا كان الكيس الكيس يمكن يأخذ حوالي 17 صاع، الكيس الكبير من الرز أو من القاب يمكن يأخذ 14 صاع 17 صاع، أقل شيء 15 صاع. أنت احتاط وكيلو يعني بيدك، يعني عيره بيدك أربعة أمداد للصاع الواحد. هذا هو أسهل شيء وأصح شيء. بلغني أمس أن جمعية من جمعيات الخير في المدينة نشرت فتاوى على التجار وعلى البيعين وعلى الناس بأن يجوز إخراج زكاة الفطر في أي يوم من رمضان. يعني يقولوا لهم من عشان يكبروا المساجد. فأنت تريدون وجه الله، أنتم فاتحين دار البر والخير لعمل البر والخير، فضيعون على الناس صدقة فطرهم اللي تدفع عنهم أخطاءهم ورفتهم ولغوهم في رمضان وتخربوها عليهم عشان تجمعونها الفقراء والمساكين، تأكلوا المساكين شيء لا يحل، لأن الرجل لو يعلم أن زكاته لا تقبل بهذه ما دفع لكم. فيقول في أفضب أفتى كثير، يقول لي واحد أنا ما قريت اليوم في ما هو أمس اليوم في الفجر في المسجد النبوي أن يوزعون نشرات الآن في المدينة بأن زكاة الفطر لا يوم لها ما دام رمضان جاء، وتطلعها من أول يوم لك تطلع عشان طول الشهر يدخلوا يحطون. ولا أعلم أحدا من أهل العلم يقدمها إلا يوما أو يوما إلا شذوذا، يعني الكلام شاذ لا قيمة له عند أهل العلم، اللي هو في عهد الصحابة كنا نقدمها يوما أو يومين، كنا نقدمها يوما أو يوم بس بشرط، يعني قد يعني تبدأ من ليلة 29 رمضان اللي هي الليلة اللي جاء علينا إن شاء الله، وتأخذ يوم الجمعة، وإن كان السبت عيد رمضان كمان ليلة السبت، هذه الليلتين صيام، وبشرط أن تخرجها قبل صلاة العيد. طبعا هذا هو الدين، وهذا اللي منصوص عليه في الأحاديث التي هي عمدة البحث في فقه الإسلام وأصول الدين وشرائع الله. إذا كنت أنا أخرج زكاتي على الوجه الشرعي، لكن أنا هنا الآن عندي ناس أحس فيهم الغنى، أو أحس إن الشيء اللي يوزع عليهم يكفيهم وزود، ولكن أعلم أن بعض القرى في البادية من أقاربنا أو من أهلي، يقول مثلا من أقاربي أو من أهلي، من أقارب أو من أهلي، في ينبع، في نجد، في بقية أطراف الحجاز، أطراف الجزيرة، أعرف أنا معرفة تامة بأنهم أحد أحوج حاجة من أهل المدينة، وأنا صيف في المدينة ما ألزم أبدا بأني أخرجها لشخص معين ولا في مكان، الأفضل تكون حوله اللي تعرف. لكن إذا كنت أنا أعرف إن الناس في قرى أو في هجر أو في برية من البراري في حاجة، وأعلم إنهم في أمس الحاجة، نقدمهم عليه على اللي عندي، نقدمهم على اللي عندي. النبي كان يطلب من معاذ بن جبل لما كان والي على اليمن وأبو سعيد الأشعري، يأخذ منهم طعام ويأخذ منهم ملابس ويأخذ منهم كذا، يقول أنفع لأهل المدينة من الزكوات، لأن بعض العلماء يقول ما تخرج الزكاة من بلد، ما تخرج الزكاة من بلد. ولو درى إن عمر من الخطاب وهو رايح لخيبر لقته امرأة في الطريق واشتكت فقرا وحاجة أعطاها، وقال لها إذا جينا تعالي لنا المدينة عشان نعطيك، يعني أجرك جملك ونحملك اللي تحتاجه. فالزكاة في الأصل للمسلمين، لفقراء المسلمين، للفقراء والمساكين والعاملين عليه وفي قبل الغارمين وفي سبيل السبيل. لكن إذا احتاجها لا نحدد البلد، أنا كوني اللي عندي في البلد أنا أعرفه عشان أعطي المحتاج ولا أعطي الغني. لكن لو كان في ناس يقولوا لي ثقات مثقات إني مثلا الشيشان الآن ما يجدون لقمة يأكلون في أفغانستان، ما يجدون لقمة يأكلونها في بلد من بلاد المسلمين، ما يجدون لقمة يأكلونها، ما يجدون لقمة يأكلونها، أنا أحرص على أن أودلهم إن استطعت، بس نودلهم بالطريق المعروف عند الناس. يجي الأمريكان يقولون أنتم إرهابيين، بتمدوا الناس بالإرهاب عشان يحاربونا. نعطيها للناس الموثوقين اللي الدولة تعرفهم أو مسؤولين من طريق عشان ما يصير عليها مسؤولين، عشان ما يجون المجرمين يصدرون مالي ويقولوا أنتم تمولون الإرهاب. إلا قوي جمعية البر تعمل قالوا إذا إرهابيين. لكن أنا أعطيها لمحتاج لثقات مأمونين موثوقين يتعهدون بأنهم يصلون للمحتاجين، سواء في الجزيرة العربية في خارج الجزيرة العربية. لو كان أهلك في السودان تقدر تودي لهم، لو كان أهلك في مصر تودي لهم، لو كان أهلك في الشام تودي لهم، في أي بلد تودي لهم، ما عليه، بس بشرط أن إن كنت بعيد عن المحل اللي بيوصل الحال يكون وكيلك هناك على علم متقدم بأن زكاة الفطر عندك تبي ترسل إليه ليوزعها، وعنده الأموال الحاضرة فتوكله يشتري زكاة الفطر لك ولا يخرجها إلا ليلة 29 و29 وليلة 30 ويوم 30، ولا بد أن تخرج قبل صلاة العيد في بلدك هذا اللي أنت أفطرت فيه، ما هو بلد اللي هو لك الوكيل، لا، البلد اللي أنت أفطرت فيه اللي أنت صايم فيه. يعني متى يصلون العيد ويكون أخرج الزكاة في أي بلد. المهم في زكاة الفطر أن ألا تقدم عن يوم يومين، يوم أو يومين من آخر رمضان، وأن تؤدى قبل خروج العيد. طيب أنا أخرجتها قبل صلاة العيد وحطتها في البيت، يعني عزلتها، وأدور مسكين ما وجدته، قالوا مسافر يجي آخر النهار يوم العيد أو بعد شهر، يبي يجي بعد شهر أو بعد شهرين، هل يجوز لي أنا إن أنا أفصل زكاة الفطر وأحطها في كيس حالها في محل وأقول لأهلي وعيالي ترى هذه زكاة الفطر؟ خلاص ما أحل لأحد منا أن يدق منها شيء، ولكن هي انتظار فلان أو علان أو كذا أو كذا إذا جاء تسلم له. هل هذا فيه مانع؟ خلينا نبحث أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام الصحابة كانوا يخرجونها قبل الفطر بيوم أو يومين، ويأمر رسول الله ويشدد الأمر في أن تخرج قبل صلاة العيد، أن تخرج قبل صلاة العيد. لكن هل شرطها أن الفقير يأكل منها قبل العيد؟ لا. هل شرطها أن تقع في يد الفقير قبل صلاة العيد؟ لا. أنت إذا أخرجتها من مكمنها في بيتك وعزلتها عزلا كاملا صارت حق فلان، تكتب عليها اسم، كنت تعرف الأسماء تكتب عليها اسم، هذا مش كفلان، صار مالك أي تصرف ولا لأحد فيها بيع ولا شراء ولا يمين ولا يسار، لا تقعد شهر ما يضر. ليش؟ وش الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري في الصحيح. وش رواه البخاري في الصحيح؟ رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. هي صدقة الفطر. وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. فلما جاء المساء وإذا شخص يحسو من الزكاة يسرق منها وأنا الحارس عليه، النبي وكلني بحفظه، فأخذته لبدته أخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله، قال دعني، وشكى عيالا وحاجة، يعني في غاية الحاجة للطعام، عبد الموت من الجوع، فرحمت ووعدني ألا يعود. فعندما أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارح؟ ما حضرت إخبار بالغيب بما علمه فطر السماوات والأرض. ما فعل أسيرك البارحة؟ قال شكى عيالا وحاجتان فعزم ألا يعود، قال كذبك وسيعود، ما علمه انه شيطان، قال كذبك وسيعود. يقول لما قال لي سيعود خطيت عيوني في قوه ونظرت، فلما اظلم الليل واذا به يقبل الشخص اللي شفته البارحه بشكله هيئته، لان الجن يتشكلون لكن ياتوا باشكال، يعني هم قطع تشكل الاشكال، لان اصله ما يغاول انه يراكم وقبلهم حيث لا ترونه، يقول ربنا تبارك وتعالى، لكن الله جعل لهم وللملائكه قدره على التشكل، بس يتشكلون باشكال غير جميله، والملائكه لا يتشكلون الا باشكال جميله. يعني الجن قد يتشكل في صوره عار، في صوره كلب، في صوره هره، في صوره يعني شيء من هالقبيل، لكن الملك ما يتصور في هذه، ما يتصور في رجل يعني كشاب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه هذا الثور، ومثل ما جاء في حديث كان يأتي أكثر ما كان يأتي في صورة دحية بن خليفة، كان يعتبر من أجمل العرب، كان يأتي جبريل في صورته، كان دحية بن خليفة الكلبي، هذه الملك وهذا الجن. فلما أقبل وألبكه زعمت أنك لا تعود وتعود، لا أرفع أنك إلى رسول الله، قال دعني، وشكى حاجة وعيالا وفقح فقر شديد فرحمه، قال لا أعهدك ألا أعود، فعاهدني على يعود راح. فعندما أقبلت على رسول قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قلت شكى عيالا وحاجة وزعم ألا يعود، قال كذبك وسيعود. فلما كان الليلة الثالثة، طبعا مستحيل إن زكاة الفطر إذا قبل ما تصل الجليل تاخذ 3 أيام، لأنها يومين قبل رمضان والليلة الثالثة انتهت، تجي العيد ما كمل 3 أيام، يعني 3 أيام إذا كان 29 واحد في الشهر يكون آخر نهار العيد 3 أيام. فلما جئت الليلة الثالثة وعلمت أنه سيعود لقول الرسول أنه سيعود فعاد، فأخذته قلت لن أتركك لا أرفع عنك إلى رسول الله، قال دعني وسأعلمك كلمات يحفظك الله بهم، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فاقرأ آية الكرسي، فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، يعني ما يقربك شر إذا قلت آية الكرسي. بس من البلل اللي سمعته الأيام من حوالي شهر أو شهرين، واحد في الإذاعة يحدث في الدين، في الإذاعة يحدث في الدين ويقول النبي صدق الشيطان، النبي يعني تأسى بالشيء، معنى كلامه يعني استفاد من الشيطان من تواضعه، هو جاب حديث عن التواضع في الإذاعة تكلمت عنه مرة هنا في الدرس ذا يومها يوم سمعته يتكلم فيها، يقول النبي من تنازله وتواضعه تواضع فقبل الحق من الشيطان، النبي قبل الحق من الشيطان، النبي يتعلم من أحد، هو ربنا لم يقول للنبي فاسألوا أهل ذكر أهل الكتاب، أهل الكتاب، النبي يريد النبي يتعلم، ربنا يريد النبي يتعلم من الكتاب، هو يعلم أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، وإنما من باب تزديد الحق بأن أعداءنا يعرفون ما تقول، بل هو آيات بينات في صدور أهل العلم، بل هو آيات بينات في صدور أهل العلم. فهذا يعتبر ان احنا نروح نطلب منهم العلم، لا، هو لما راى في حديث وان كان في ضعف قطعه من التوراه في يد عمر قال ما هذا يا عمر الم اتي بها بيضاء نقيه والذي نفسي بيده لو ان موسى ادركني حيا ما وسعه الا اتباع. هذا كان صحيح، بس هل الحديث صحيح ولا موضع؟ هذا يحتاج بحث، لان نعلم علم اليقين ان عيسى عندما ينزل اخي يحكم بشريعه ويتبع محمدا، وهو من اولي العزم من المرسلين يتبع رسول محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما بعث الله النبي ما عاد تقبل شريعة إلا من طريقه هو، بعد ما بعث الله النبي محمدان ما عاد تقبل شريعة لا من ناس ولا من علماء ولا من غير علماء إلا من طريق النبي محمد، تكون قادمة من نهج سيد المرسلين صلوات الله وسلامه، إما بسنة تقريري بهذه كما جاء في حديث، أنا والله ما أعرف سند لكن ابن القيم يذكره، وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيءوا من طريق، يعني من طريق النبي محمد، والذي نفسي بيدي لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما حد تقبل من أحد اللي يقول لنا بنجمع الأديان نقرب بين الأديان دي تقرب بين النار والجنة. إن كنت تجمع تخلط بين الجنة والنار تخلون بيت واحد يمكن. ما تختلط بين الظلام والنور ولا بين الحق والباطل ولا بين دين الأنبياء الصحيح والدين الباطل. كل شرائع الأنبياء تكاد تكون نتخت إلا ما هو مؤصل لجميع الأنبياء على أسوة واحدة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين مسعورين. يعني عندنا الحين صرنا نقول لا إله إلا يقول الله رب كل شيء واليوم يقرب كل شيء لكن الأب والابن والروح إله واحد آمين. يعني جعلوا الله ثلاثة واليهود يقول عزير من الله يقول ربنا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الذين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد أنهم صاغرون. الله يعزنا إن شاء الله ونأخذ ترجمة. وإحنا طبعا يعني ما نقول إن إحنا صرنا يعني مثل الشعر السوداء في سور الأبيض. لا إحنا لازلنا بخير. ولو كان حتى المسلمين اللي موجودين يرتدون عن دين الإسلام لن يضر الإسلام. لقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق ظاهرين الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يعني الريح التي بعد عيسى ويموت الله بها كل من في قلبه مثقال ذرة من الإسلام حتى لا يبقى على الأرض إلا الكفار وعليهم تقوم القيامة. القصد إن إحنا نلهج ونتبع هدي النبي محمد في صدقات في صدقات وفي غيرها. إذا قالوا لنا حطوا قروش نقول لهم النبي كان أعرف الصحابة أعرف بالقروش وكان عندهم قروش يزعوا. الحالة ما تغيرت كثير. حوائج الناس على طول الأزمنة ما تتغير. يعني تجد الحاجات اللي كانت موجودة في عصر الصحابة موجودة في عصر ويمكن لبعد 1000 سنة ولا 2000 سنة نفس الطريقة. 1400 سنة ولا نزال تقرأ وتشوف المجتمع اللي انت تعيش فيه فيه ناس مثل اللي كانوا موجودين زمان في عهد الصحابة وبعد الصحابة في حوائجهم وحاجاتهم وحاجاتهم في حاجاتهم. فالناس اللي كان عملية القروش أسهل. لا احنا ما من دور الأسهل. احنا من دور هدي النبي مثل ما قلت لك المفتاح ما يفتح إلا إذا كان إنسان معتدية. إذا كان المفتاح أبو أرقام داء إلا بد تحط الأرقام متقابلة تماما. لو غيرت الرقم ذرة عن الأرقام في الاعتدال لا يفتح أبدا. فكذلك إذا غيرت منهج النبي أي طريقة ما يفتح ما تصل إلى السماوات العلى ما يرفعها الله عز وجل. يعني بد أن تكون فاللي يعطي زكاة أموال ما كأنه أعطى واللي يعطيها من أول رمضان يعيد ما يقبل منه شيء. إن كان أحد من اللي قروا الفتوى هذه سمعوها ويكونوا أطفال خرجوها تبع للحريم ولا تبع للرجال اللي يستفتون ويفتون. وكذلك أما كلها تحفظ زكاة الفطر لتوزع عند الحاجات بس تكون بأمر ولي أمر المسلمين أو من ينوبه من ينيبه. يعني إذا كان في بيت للصدقات تجمع فيه صدقات الفطر أنت تطلعها قبل الوقت يعني الوقت المسموح فيه ودها لهم وهم يطلعوها بعد يوم يومين ثلاثة أربعة 10 شهر. إذا كنت ما عندك اللي يقوم بهذا العمل وأنت مطمئن خليها ببيت. أنت أصلك مسؤول عن رقبتك يوم القيامة. ما في واحد أبدا يؤخذ بك ولا أنت تؤخذ به ولا تزر وزرة وزر أخرى. فأنت إذا ما لقيت أحد يؤديها على ما تطلب افصلها في بيتك وانت وصي أهلك والشهود العدول بأن هذه ما هو حقنا حق فلان الغائب المسافر متى جاء تودي بعد يوم يومين ثلاثة في صدقة فطر ولا شيء ولا ريب فيه. والله أعلم. ونجيب على الأخ سأل وهو حق كان مفروض علي أن أوفيها في ذاك لكن راح علي. المعاوية لما خطب على المنبر وقال أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل 4 أمداد يعني صاعا من التمر يعني من أرزاق المدينة. قلت إن جميع أصحاب النبي ما خالفوا إلا أبو سعيد روى الحديث قال أخذ بها الناس أما أنا فلن أخرج إلا صاعا من الحنطة. يعني كما أخرج صاع من التمر صاع من الزبيب وصاع من الشعير إذا أردت أن أخرج حنطة لمنفعة الناس أخرج صاع. هل ظلم أحدا؟ لا. إذا كانت هي صاع في عهد رسول الله من الأصناف وهي مختلفة الأثمان مختلفة القيم. هل صاع الشعير وهل صاع التمر؟ هل صاع الشعير وهل صاع القمح في القيمة؟ ما يعادله في القيم، ما يعادله في القيم. فأنت إذا أخرجتها صاعا من بر أحب إلى الله عز وجل لا شك ولا ريب، نفعت المسلم واقتربت من هدي رسول الله. أما كل الصحابة يأخذون به يعني اجتهاد 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 يعني، والناس يمكن بعضهم يفرح يومها لو لقى نصف صاع من 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 بر أحب إليه من 10 أصواع من الشعير، لأن الشعير شبعانين منه، ولكن البر ما يشبعون ولا في السنة مرة ولا في سنتين، يعني ما بيشبعون من البر، ما يشبعون من البر. فواحد قجج هذا اللي خلى بعض الصحابة يوافق أو كل الصحابة حتى وافقوا. إنما المهم المهم اللي يحتاط لا يخرج من البر إلا صاعا كاملا. واللي يقول أنا ما دام أصحاب محمد حكموا فيها ووافقوا معاوية نقول له لا حرج عليك ولا إثم، إن أخرجها مدين ما لي أن أقول إلا أن أقول أجزأتك إن شاء الله، وإن أخرج 4 أمداد نقول له جزاك الله خيرا وبارك لك فيما أنفقت وفيما أبقيت. الدرس القادم إن شاء الله لعله إن كنا حيين، إن كنا حيين وأمد الله لنا وإحنا والله نمشي الحال، يكون إن شاء الله في أواخر شوال إن شاء الله. هل زكاة الخادمة التي تخدم في المنزل على نعم لمشري بالقروش عليك، وهذه أنت مسؤول عن نفقتها، فأنت مسؤول عن نفقة من تعول صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى، بشرط أن يكون من المسلمين، لأنها لا تخرج عن الكافرين ولا تقبل من الكافرين، والكافر أصلا ما صبر رمضان عشان يطلع زكاة فطر. فإذا كان بعض الناس اللي صاروا يتوسعون في غير المدينة طبعا، لأن المدينة طبعا ما يدخلها إلا المسلمون، لكن أكثر الناس الآن في البلاد يمكن بعضهم يوصل صاحب مكتب للسجان يقول أبيه نصراني، يعني أنا شفت بعيني واحد كاتب في مكتب استخدام يطلبون أن يكونوا نصارى المستخدمين رجال ونساء، وما حسبوا أنهم يهدمون بيوتهم بأيديهم. يوم عمر ضرب، يوم عمر طعن، وعرف إن اللي طعنوا أبو لؤلؤ المجوسي، يقول لابن عباس كنت أبوك يا عبد الله، وهو ناس يقولوا يجلبون لنا من هالموال الكفار، يجلبون لنا من هالموال الكفار، شفتوا وش يعملون. عمر الخطاب رضي الله عنه يقول جبت لنا الكفار اللي ما هو مع المجوس وغير مجوس للمدينة طبعا، للمدينة شوفوا وش سووا فينا، يعني أول ما يقتلوننا. وطبعا الكافر بعض الناس يقول لا ويشتغل أكثر. وعلمت أنا مرة أن صاحب مكتب عقاري عنده تجارات وبنايات، وأنه يجيب عمال أكثر ما يجيب من غير المسلمين. يقول لي مدير مكتبه إنه ليش يجيب غير المسلمين؟ لأنه ما عنده وقت الصلاة، وقت الصلاة الظهر يبي يروح شوية من العمل، وقت العصر شوية من العمل، قلت ما هو مبارك لا هو ولا أخوه ولا اللي بعض، وواخر تشوف ولم يمض طول الزمن حتى تشتتوا، يعني يجلبوا يحرصون على الدنيا ويضعون الدين تحت أرجلهم علشان خاطر إن 10 دقائق يصلي تبضيع من وقته في العمل. العمل ما عملية طول عمل، عملية عمل بركة في العمل. في واحد يكد 14 ساعة ولا 12 ساعة ولا 10 ساعات ما حصل شيء ولا 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 يخرج لك شيء، ما يخرج لك شيء. الخادمة في على صاحب المنزل الكفيل، تأكل مع أولادي في المنزل وتكون زكتها عليه هو، ما هي عليها هي صايمة معك في بيتك محبوسة عندك، هي محبوسة كما يفعل العبد عندك. الجنين في بطن أمه، إذا كان أنا طبعا يعني أحب أن أحتاط وأخرج عن الجنين متى علمت أن المرأة حامل، ولا أسأل هي لها شهر أو شهرين أو 3 أو 4، هو تحرك ما تحرك، هو نفخ فيه الروح ولا ما نفخ فيه الروح، أفرح إذا قالوا المرأة حامل وأطلع الزكاة عنها، وهذا الأولى. أسرتي تتكون من 10 أفراد وكل ما أملكه صاع، فماذا أشلون يعني؟ يعني أنتم 10 أفراد ما بدكم إلا صاع واحد؟ كل أنت وأهلك وين توديه؟ كل أنت وأهلك ولا عليك، أنت بحتاج أشد من الناس، أنت بحتاج أشد من الناس. وأنا ما أظن هذا صحيح، ما أظن أن واحد بيته عنده 10 أولاد عندهم في هذه البلاد اللي اللحم، اللحم عندما يقول صلاة المغرب اللحم والرز يرمونه يمين ويسار، الفضلات يتعبون في حملها لرميها في الزبالة ولا رميها في محلات عن يمين المسجد وعن شمال. المرأة الناشد لا زكاة عليها، المرأة إذا كانت ناشد ما هي في بيتك لا زكاة لك عليها ولا نفقتها لك عليها، نفقتها عليك لها، لا عليك تخري زكاتها ولا عليك تخري تعطيها نفقة ما دامت ناشد حتى تعود إلى البيت. هل يجوز الزواج من أجنبية بعد إسلامها؟ نعم، وإذا كانت أجنبية يهودية ونصرية يجوز أيضا، هذه شريعة الله ما هي شريعة العواطف، هذه شريعة الله بشرط أن تعرف أنها عفيفة وتعرف أنها تتحصن أنها حصينة، لأن أكثر هذا ما يحرمون الزنا عند أنفسهم، ما يحرمون الزنا عند أنفسهم ويفعلون القبائح الكثيرة، لكن لا تمكنها من خامر ولا تمكنها من الخنزير ولا تمكنها من الحلال وتزوجها وتراقبها. سألني سائل إذا كانت المسلم يجوز له أن يتزوج امرأة أجنبية، سألني سائل هل إذا كان المرأة الرجل له أن يتزوج امرأة أجنبية وأنت تقول أنا أقول لهم أنك لا يحل لك أن يكون في قلبك ذرة قلب من حب لكافر سواء كانت زوجه أو ولد أو أب أو أم أو عم أو خال أو قريب أو بعيد أو حاكم أو محكوم، فرق بين الحب وبين الإحسان. المطلوب منها لي أنا ما هو الحب، العشرة بين الزوجين ما هو المطلوب فيها الحب، الحب مطلوب يعني يعني، لكن الإحسان أنفع من الحب، أن تحسن إلى من تليه ومن تحت يديك مسلما كان أو كافرا. أنا قلت إن الله بيجعل من البرر الكبار، من البرر الكبار اللي يطعم أسير وهو كافر، ولما أمر النبي أصحابه يوم بدر بعد أن أخذوا الأسارة رجعين للمدينة أن كل من بيده يسير يحسن إليه، فيقول بعض الأسرى من الكفار والله ما وقعت طرفة يعني تمرة أو خبزة أو كسرة خبز يسمونها طرفة لأنها عزيزة عليهم وغالية ما تحصل له، إن ما وقعت طرفة في يد واحد من أصحاب محمد إلا قدمني على نفسه وده كافر ومسلمين، هذا ما هو حب. ده أنا بقول لك أنت بتجيب غنمك وتسمنها أو بقرك وتسمنه، أنت بتحبه؟ لو بتحبه ما ذبحته ولا بعته، إنما أنت تحسن إليه، يعني فرق بين الإحسان وبين الحب. فاللي عليك أنت زوجت امرأة نصرانية أو يهودية لحكمة الله العالية وله الحجة البالغة أن زواج المسلم إذا تزوج عند خوف العنت طبعا، يعني ما تزوجها وأنت تيسر لك امرأة مسلمة، يعني ما ينبغي لك أن تدور على امرأة يهودية أو نصرانية، طبعا غير يهودية أو نصرانية لا يجوز، المجوسية لا يجوز، الوثنية لا يجوز، حتى اللي تنادي البدوي ما يجوز تزوجها، حتى اللي تنادي بسوق ما يجوز تزوجها، حتى تنادي العروس ما يحلك تزوجها ولو كانت تحتك خرجت من دين الله وارتدت عن دين الإسلام حتى لو قالت لا إله إلا الله. فإذا كان أنت يباح لك أن تتزوج، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن محسنين غير مسافحين، محصنات غير ولا متخذات أخدان. فعليك أنت إذا زوجت امرأة أجنبية مسلمة غير المسلمة ما هي محل بحث، وأما إن كان قصدك يعني الأجنبية ولا بنت البلد أو لا، والله أنا ما أقدر أقول لك لأني حاجة نفسك هذه ما هي حاجتي أنا، يعني إذا كنت بنت البلد أبيها أهلها بين 20,000 ريال وانت تروح تاخذ بنت الحلال من اي بلد اخرى ب500 ريال هي صحيح تكلفك كثيرا، يعني اذا حرنت عليك تقول لك وديني لاهلي، كم قيمه توديتك لاهلك لاهلها ورجوعك من اهلها والنفقات اللي تقربها من اهلها؟ مو كثيره تكلفك، خذ واحده من القرايب اللي عندك، ما هو قرايبك في النسب، من القريبات. اللي ذا مره واحد سالني قال ابي هنديه، قلت تروح المدينه يا اخي، ابي مصير تروح المدينه من ورا يا اخي، احنا في الرياض، ابي كنتها في المدينه كلها الاجناس موجوده في المدينه، تبي عشان اللون وعشان الجنس وعشان النساء وعشان ده موجودة في المدينة المنورة، ما تحتاج تسافر وتجيب واحدة هناك وتدفع طيارة وتذاكر وإذن من الدولة وإذن من غير الدولة، وأنت ما تدري هل تقع على حية وعقرب ولا تقع على إنسان كامل طيب، ما تدري، لأن مجرد تشوف المرأة جميلة تبي تروح وراها ما يصح، لأن لابد الإنسان يكون خبير ببعض البيوت وبعض الأخلاق وبعض المعاملات. هذا طبعا هذا الأصل. يعني الإنسان يتخير، لأن العرق دساس أو جساس كما قيل، هي ما عليها صيام ولا عليها زكاة، هي ما عليها صيام ولا عليها زكاة، هي صوم، هي نصرانية اليهودية اللي انت زوجها، يقول أنا زوج يهودية أو نصرانية، أزكى عن زكى عنها، هي صامت أزكى عنها، هي لو كانت صيامة زكى عنها، إن صامت دخلت في دين الإسلام. هذا سائل يسأل: هل الشخص المسلم يفعل الفاحشة ثم يتوب، ثم يعود للفاحشة ثم يتوب ثم يعود وهكذا، هل له من توبة؟ هذا النبي تكلم فيه، النبي عليه الصلاة والسلام وصفه، وصفه قال إن عبد ارتكب فاحشة ثم تاب، قال الله علم، قال رب اغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب أو يعاقب عليه، قد غفرت لك. ثم أذنب مرة أخرى، وبعد ما أذنب قال تبت إليك يا رب من قلبه طبعا، لأنه لو كان من لسانه ما ترتفع للسماء ولا يقبلها الرب. لو كانت التوبة من اللسان، التوبة معناها إذا قلت تبت، اللي يطلب التوبة ده بعد 5 مرات أو 6 مرات رجوع في 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 الفحش، اللي يبكي على خطيئته ويندم عليها ويعزم عزما أكيدا على أن لا يفعل، لكن تجيه مفاجأة ما يلحق فيها يتريث، يلعب به الشيطان في لحظة وهو قاضي طاعة الشيطان. يعني ماذا؟ هذا اللي لو قال يغفر لي يا رب اغفر له، يقول علم بعد مرة ومرتين، وفي الحديث الصحيح علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذه، قد غفرت لك مرات كثيرة والله يغفر له. وإحنا المسلمين أهل السنة والجماعة طبعا، لأن غيرنا ما هو مثلنا، غيرنا من أهل الأهواء اللي هم على مذهب أهل السنة ما هم مثلنا، عندهم اللي يرتكب فاحشة كفر وخرج من دين الإسلام، أو على الأقل صار بالمنزلة بين المنزلتين، لا جنة ولا نار، لا جنة ولا نار. أما نحن أهل السنة والجماعة بحمد الله ومنته، علمنا حبيب الله ورسوله وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال من ابتلي، في حديث صحيح، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتف أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهل ارتكب هذه السيئة؟ لكن ما نحكم عليه بخروج من الدين ولا من الملة. لو تكررت منه الجريمة مرتين أو ثلاثة أو أربعة، لكن ينبغي له أن ندعو له ولا ندعو عليه. ما ندعو له إن الله يتوب عليه ويخلصه من هالبلية اللي ابتلي بها، لكن يقام عليه الحد. إن كان زنا وهو سيب يرجم وخلص، هذه آخر مرة. وإن كان بكري بيجلد ويغرب عام ويكفي هذه في العقوبة، فإذا ارتكب بعدها أخذ بذنبه. لكنه لو تاب تاب الله عليه، الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. مهما كان لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، على زين في حديث القدسي عن الله عز وجل. المعتكف اللي جاء من الآن مسؤول عنها اليوم، المعتكف اللي جاء من مسافة بعيدة، يعني مسافة قصر حوالي 82 كيلو مثلا، وصل المسجد النبوي، هل أنت ناوي تقعد في المسجد يوم واحد ولا يومين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا أكثر؟ أنت لما دخلت المدينة وأردت تعتكف في مسجد رسول الله، أنت ناوي أنك تستمر في المدينة 4 أيام؟ نقول لك يجب عليك تتم الصلاة وتصلي الرواتب لأنك مقيم. إذا كان إنسان يبي ينزل في بلد وهو مسافر ينوي الإقامة فيها 4 أيام، صلي 20 صلاة صار مقيما، وعليه إلزام أن يتم الصلاة. وما دام أتم الصلاة يصلي الرواتب، ما دام أتم الصلاة يصلي الرواتب. لكن إذا كنت جاي بالمثل اللي قلت دخلت المسجد واعتكف علشان تبيت فيه الليلة وباكر وبعدين تسافر، نقول لك أنت الحين لك الحق في القص، لكن إذا تممت بإمام مقيم وجب عليك أن تتم الصلاة. أن تتم الصلاة، وما دام تتم الصلاة إن شئت صليت السنة الراتبة وإن شئت لا. لكن أرى وأنصح أن هؤلاء ما داموا في مسجد النبي الذي يشد له الرحال صلى الله عليه وسلم، فعليك ألا أن اجهد نفسك في الصلاة فيه بقدر ما تطيق، والصلاة خير موضوع، يعني أكثر من الصلاة في مسجد النبي عليه السلام، ولك بكل صلاة 1000 صلاة إن شاء الله. هذا يسأل يقول عنده مرض معدي، وأنه كان شك فيه ما كان متأكد، ولما تزوج ولم أقوى ما قام بالفحص، ولما تزوج انتقل المرض منه لزوجته لعياله، هل عليه شيء؟ قلت لا شيء عليه، أنت مرتكبت جريمته ولا إثمه، ولا كان قلبك إذا المرأة ولا إذا عياله، هذا شيء فوق قدرتك وفوق إرادتك. الدار الجديدة إذا عرضت للبيع وكم اللي بناها عشان يتاجر فيها، يعني ما بناها ليستغلها تجارة، في واحد يبني بيت يكلف له 100 مليون ولا خطر على باله أن يبيعه، يجي له منه 1 مليون، 1.5 مليون، 1.2 مليون إيجار، فزكاته من الدخل حق البيت إذا حال عليه الحال. ما هو حال عليه الحول يعني حاله، يعني لو أنا مثلا عندي بيت يساوي 1 مليون مثلا أو 1.2 مليون أو 10 أو 20، غلته وقرطها، لو أنا زكاتي مثلا في أول يوم من رمضان، لكن ما انقطع النصاب عني طول السنة، طول السنة وأنا في عندي نصاب ما نقص، فكل ما يدخل علي ملايين أكثر أقل قبل رمضان في اليوم 9 يوم 30 شعبان عليه الزكاة. يعني لو ما دخل لي 1 مليون إلا قبل غروب الشمس ب5 دقائق يوم آخر شعبان، وجب علي أن أزكي، لأن الزكي منضم للي قبله. بس اللي قبله كان بسيط، كان 1000 ريال مثلا، 3000 ريال 4000 ريال، لكن جاء 1 مليون، لو 10 ملايين، لو 100 مليون، وجب عليك أن تزكيها كاملة ثم. لو دخلت عليك قبل رمضان بيوم واحد أو بنص يوم أو بساعة أو بدقائق، ملكت القروش حقها وصارت تقع في عودتك، خرجت من خلاص وجب عليك الزكاة. أما إذا كانت الدار بنتها عشان تتاجر فيها، يعني لو أنت في نصف البناء وجاء واحد قال أبا ربحك 20-30-40-50% وقعت، هذه للتجارة وليست للقنية. والقاعدة في العقار أن الأصل كما يقول ابن قدامة في المغنى، الأصل فيه القنية، يعني يصير فيه زكاة. لكن إذا ترددت في وقت من الأوقات بين هي قنية ولا تجارة، يعني نخليه قنية ما نبيعه ولا أتاجر فيه، فيقول ابن قدامة يغلب جانب القنية على جانب التجارة، لأن العقار ما هو بالسهل تصريفه. لكن إذا جزمت على التجارة وحطيته في عروض التجارة، ضرب التجارة، ضرب السكر والملح اللي أنت بتبيعه في الدكان، عليك زكاته مهما كان. إيه؟ هذا مسألة أخرى، وهي مسألة أنك حطيت عمارة تجيب لها 20-30-40-50 مليون، حجزتها للتجارة وبنتها للتجارة، ولكن ما بورد فيها فلم تبع لمدة 10 سنوات أو أقل أو أكثر. إن كان عندك مال نقد تطلع زكاتها، فرض عليك أن تطلع كل سنة تشوف وش تجيب عمارتك هذه، وكل في اليوم اللي تبي تزكي فيه، اليوم اللي تحل فيه الزكاة، تشوف وش تساوي. يمكن السنة تساوي 100 وعام تساوي 50 أو 20 أو 10، أنت تزكيها على حسب قيمتها في نفس اليوم. وكل عروض التجارة بهذه المسحة تزكى بقيمة السعر اليوم، ما يزكى بالشرة. لو واحد عنده مخازن حاططها مليانة من السكر والقعيش والحبوب والأدوات والأدوات التجارية وغيرها، نقول له هات فواتير الشراء، لا ما نقول له هات فواتير الشراء وزكي بقدر ما اشتريت، لا ما لهذا، هذا ظلم عليك أو على الفقير، ظلم عليك أو على الفقير، ظلم عليك أو على الفقير. وإنما تقدرها في نفس اليوم، تخلي الخبر يقول له اليوم كيس الرز بكام، يقول كيس الرز ب100 ريال، وكان أمس بكام، كان أمس ب50، تزكيها اليوم ب100، ولو في نفسه كان أمس ب100 واليوم ب50 زكاة ب50، بقدر 50 يعني تقدر قيمتها عندما وجبت عليك الزكاة، لكن إن كان ما عندك مال البتة، وهذا طبعا بعيد، ولا عندك إلا هالعمارة، فالمالكية عندهم مذهب المالكية يقول الزكاة غير المتحركة تدفع عند بيعها، يعني زكاة ما نقول لك روح تدين وخذ يدفع الزكاة، وإنما عندما تبيعها تطلع زكاة، لكن هل تطلع السنوات الفائتة أو السنة الحاضرة؟ هذا العلماء يختلفون فيه. هو تجارة ذي، يعني ما كان قصده تجارة، اشترى مثلا عنده بيت قنية، فلقى بيت جنبه يباع البيت الثاني أحسن منه وأقل من قيمته، ويبيع هذا بأكثر، وظهر المزرعة ما في شيء، لأن التنقلة في الحال، يعني ما راحت ولا جت، والعلم عند الله. امرأة أدت مناسك العمرة، وعندما خرجت من مكة المكرمة تذكرت أنها لم تأخذ شيء من شعرها، وفورا قصت من شعرها، على شيء إن شاء الله ما عليها شيء، لأن طبعا حطت طيب تطيبات، هي نسي طبعا، هي نسي، وكثير من العلماء يقولوا ما عليها شيء، الناس ما عليه شيء، لكن إذا كانت يعني جمعها زوجها في المسافة هذه حال، إذا كان ما في أي شيء ما عليها أي شيء، كونها خرجت حتى راحت جدها حتى راحت قريتها في مكان بعيد على 1000 كيلو ولا أكثر ما عليها أي شيء، ما دامت لم ترتكب محظورا من محظورات الإحرام. نعم يجوز الاعتكاف لمدة قصيرة مثل يوم أو نحو، لكن بعض الناس كانوا الأول إذا ما كان الأتراكهم مستثمرين على هالمسجد زمان من 100 سنين، كنا لما دخلنا المسجد كان كل ناحية زاوية منه مطلوب نويت الاعتكاف ساعة، وكنت أعجب منين جابوا العلم ده، نويت الاعتكاف ساعة على أطراف المسجد النبوي، ما دي موجودة ولا راحت، ما جدار من الرخام وعليه كتابة بالخضر الخضرة، نويت الاعتكاف لمدة ساعة، هذا ما أعرف، ولا أثر إن واحد من أصحاب محمد قال هذا، ولا نقل عن واحد ممكن يعتكف ساعة في المسجد. وهذا كلام ده، هو داخل المسجد ليه؟ داخل يصلي، يعني لابد يحط الشيء فوق الصلاة والاعتكاف. الاعتكاف شريعة مستقل، وهو الاحتباس في المسجد، والنبي ما كان يحتبس ليلة وليلتين، لكن ليش نقول له يجوز ليلة؟ لأني سئل عمر، أسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نويت بالجاهلية أو نذرت الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، قال وفي بنذرك، فأجاز له أن يعتكف ليلة. لكن المعروف في الاعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كنت جاي أنت ومسافر تبي تقعد يوم يومين قلت أعتكفهم صحيح، هذا له أثر وثمرة، أما لو تبي تقعد 10 أيام هذا الأصل. ما اعتكف النبي يوما أو يومين البتة في مسجده صلى الله عليه وسلم، كان الأول يعتكف العشر الأوسط بكاملها قبل ما يعلم ليلة القدر، قبل ما يعلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فكان يعتكف العشر الأوسط. فلما كان صبيحة 20 كما جاء في البخاري خرج الناس من المعتكف، فنادى منادي رسول الله من كان معتكفا صلى الله عليه وسلم، من كان معتكفا مع رسول الله فليرجع إلى معتكفه، فإني أريت ليلة القدر. وفي بعض الروايات تلاحى فلان وفلان فنسيتها، ورأيت أني أسجد بين ماء وطين، فمن كان معتكفا فليرجع إلى معتكفه، ثم قال تحروها في العشر الأواخر في الوتر، يعني ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27 أو ليلة 29 تبسم العشر الأواخر في الوتر، ويقول رجعنا وما في السماء قزعة، فجاءت السحب من هنا ومنها هنا حتى سال سقف المسجد، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد بين الماء والطين، وصار النبي يعتكف العشر الأواخر. في السودان في مسجد الشيخ إمام مسجد، وقال شيخهم يعلم الغيب اللي يقول أعلم الغيب لا يجوز، مرتد عن دين الإسلام ولا صح صلخة. اللي يقول أنا أعلم الغيب كافر بدين الله ومرتد، إن كان مسلم أصله، إن كان أصله مسلم يصير مرتد عن دين الإسلام، ولا يصير ما هو يصلخ ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يتوارث مع أبناء المسلمين. هذا يقول معتمر نسى ما جاب رداء وإزار وهو في الطائرة، ما جاب إزار ورداء وده يعتمر، وش يسوي؟ تخلع الثوب حقك وتعمله إزار تلفه على 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 عورتك على عورتك، وإن كان عندك قميص ولا شيء تحطه على كده ومشي حتى تنزل جدة وتشتري إزار ورداء، ولا شيء عليك، لأن لبس المخيط ما يشتر، المخيط الممنوع والمحيط الممنوع أن تلبسه على على هيئة مخيط، لكن لو أخذت لو جبت الحزام ومخيط من أطرافه ولبسته على هيئة حزام ما هو مخيط ولا محيط، لو جبت ثوبك أنت ما عندك ولفيته على على عورتك كالإزار ما هو مخيط، ذا المخيط تلبسه على هيئة المخيط أو تلبسه على هيئة المحيط كالفانيلا وجنسه. هل يجوز للنصراني أن يدخل مساجد الله للقيام بعمل فيها؟ هو لا شك إذا كان النصراني العمل هذا لا يتمكن مسلم من عمله، يعني لا يوجد في الحي الناحية القرية المدينة اللي فيها المسجد أحد يصلحه إلا نصراني يجوز أن يدخل، لأن جاء النص الكريم عن مكة المكرمة هي التي جاء النص في تحريم دخول الكافر إليها، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لكن عمر بن عبد العزيز كتب لما كان ولي أمر المسلمين أن يمنعوا أهل الذمة من دخول مساجد المسلمين، يعني هذا تعميم من ولي أمر المسلمين عمر بن عبد العزيز بتحريم. لكن هل إذا قال لا تدخلوا وحرم حلالا، يعني هل يترتب على ذلك شيء؟ يريد تطهير المسلمين من أهل الذمة، تطهير المساجد من أهل الذمة مخافة نجستهم. لكن لا شك ولا ريب أن الهرمزان دخل وهو مجوسي مسجد النبي محمد، وجاء ناس من المجوس، واحد منهم في عهد عمر كما ذكرت كثيرا في عهد أبي بكر، وجده نائما فتهول من أمنه وطمأنينته وقال أنبي هو؟ قالوا لا، ولكنه يعمل أعمال الأنبياء. ولما جاء أخذ سعد بن وقاص القادسية وجاءوا بالهرمزان أسيرا، ووصلوا بعد العصر أو بعد وقت صلاة للمدينة النبوية، وسألوا عن عمر أمير المؤمنين، فالصبيان اللي قاعدين في المدينة قالوا نين في المسجد، كان عنده ناس، كان عنده ضيوف، ودخل العيال اللي يقولوا الصغار اللي ما عليهم قتال ولا راح في الجيش، وحلقته وتوسد برنسه ونام. البرز ذوك يلبسوا المغاربة ويلبسوا الناس من الدفاع والإسلام، يصير يغطي الرأس وينشي من الورد، فحطوا تحت رأسه ونام. فقالوا ما دام نايم يصير لا واحد يرفع صوته، ودخلوا المسجد النبوي ومعهم الهرمزان وهو مجلس. ولكن اللجة قومت عمر من النوم، فلما استيقظ عرفوا إن هذا الهرمزان، فشكر الله وحمد وقال الحمد لله اللي مكن الله من رأسك من رقبتك يا عدو الله. فيذكر أنه قال يا أمير من أنا خايف منك وأنا عطشان اسقيني، فطلب له ماء فلم يأتوا إلا ما عندهم الزجاج، وأهل فارس ما كانوا يشربون في زجاج نجمة، فقال شاعر من المسلمين علم الحسناء أن حليلها بميسان يشرب كذا في زجاج وحنتم، لأنهم يشربون في الزجاج ما يشربون في كوس الفخار مثل أكثر العرب، كان يشرب في القلال ولكن الفخار، لكن في الموس ما يذوق الماء لو قتل من العطش إلا في زجاج شي يشوف الماء فيه. فقال لعمر ابحثوا شوف واحد عنده يكون عنده زجاج، فراح جابوا له زجاج، اذا قلنا عنده واحد زجاج فجابوه له فملاه الماء ويشرب قده، وقال له امين انا خايف منك، امني حتى اشرب الماء، قال له انت امن؟ قال وانا كبيت وما نشرب. قال هذه حيله يا عدو الله ما تنفعك، بس المهم اظهر انه اسلم وتاب، وبعض الناس يقولوا هو اللي مخطط مع المجوس أبو لؤلؤة في قتل عمر، ودعا أنه أسلم وسكن المدينة، ولكن يقول الناس بعض الباحثين أنه هو من المخططين، ويذكرون إلى كعب الأحبار أيضا بأنه كان يهودي أنه أيضا من المخططين لقتل عمر رضي الله عنه. وخلاص والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم عليكم السلام. الذهب إيش حل مرة؟ الأخ يسأل عن حلي الذهب للنساء، هل فيه زكاة ولا لا زكاة فيه. لو تجي تسير يكون أحسن عشان النفس ما ينقطع. لو تجي تسير يكون أحسن. الأخ يسأل عن حلي النساء هل يجب فيه الزكاة ولا لا يجب فيه الزكاة؟ عامة أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، حتى لو ما تلبسه إلا في العمر مرة أو في السنة مرة، ما دام تشتراته لتتجمل به فلا يعتبر يعني لا زكاة فيه. هذا اللي معروف عند عمل بعض الحنفية. مذهب حنيفة يقول فيه الزكاة، وأفتى كثير، يعني ما أقول كثير، أفتى جملة من علماء عصرنا بأنه يجوز فيه الزكاة، بأنه فيه الزكاة. وأنا أطلت الكلام فيه في فقه الإسلام، ونقلت عن كثير من علماء الحديث أنه لم يصح فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجوب الزكاة في الحلي، خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.